إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع قصة أصحاب الغار، وهم الذين أشار إليهم القرآن في قوله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والرقيم هو الكهف كما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وأبدأ بذكر الحديث سردا حتى يستمعه من لم يسمعه قبل ذلك، ثم أبدأ الكلام من حيث انتهيت في المرة السابقة. فهذا الحديث رواه الشيخان الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فرجعت وقد ناما، فوقفت بالإناء على رأسيهما وكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، فلم أطعمهما حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني تطلب مالا، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرز، أو قال من ذرة، فذهب أحدهم وترك أجره بعدما سخطه، فثمرته له واشتريت له بقرا ورعاءها، ثم جاءني يطلب حقه، فقلت: ها كل هذا الذي ترى. في بعض الروايات أنه صعد به على سطح البيت ثم قال له: انظر ماذا ترى. فرأى الوادي وقد امتلأ بقرة. قال: هذا أجرك. فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: بل هو أجرك. فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا هو الحديث، حديث أصحاب الغار. وقد وقفنا عند كل واحد من هؤلاء وقفة، لكنني أبدأ كلامي بسؤال: أيها المستمع، لو كنت رابع هؤلاء ماذا كنت تقول؟ هل تستحضر عملا الآن على سجيتك كما استحضر هؤلاء؟ فإني لا أظن أنهم بالغوا في التفتيش في أعمالهم حتى ظفروا بمثل هذا، لكن المرء يعلم من نفسه إن كان أقبل على العمل لوجه الله عز وجل خالصا له، أو أنه دخله شيء من الرياء. فهل عندك عمل تستطيع الآن أن تجهر به وأن تقول أنا فعلت هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى، أم لو كنت رابعهم لحبسوا في هذا الكهف؟ كل امرئ يفتش في نفسه وينظر أعنده من الأعمال الصالحة التي تحضر على ذهنه ما يستطيع أن يقول به مثلما قال أصحاب الغار أم لا. السؤال الذي ابتدأت به الكلام منذ حلقتين وهو الإخلاص، وهو الذي دعاني إلى شرح هذا الحديث، وأن كثيرا من الناس يلتبس عليه الإخلاص بالرياء، والشيطان له في كل طاعة نزغة، لا يترك العبد أبدا يعمل عملا إلا ويوسوس للعبد فيه أنه لا يبتغي بذلك وجه الله، فيحصل نوع من الالتباس عند الإنسان: هل أنا مخلص ولا أنا مرائي؟ فنحن اليوم إن شاء الله عز وجل نرجع إلى الإجابة عن السؤال الأول: ما هو الإخلاص؟ وما هي ثمراته؟ وما هي علته؟ أما الإخلاص فهو تنقية العمل لله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه، كما في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله بسند حسن، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فراجعه الرجل مرارا، يعني يسأله هذا السؤال أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا شيء له. ثم قال له: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقد لخص الله سبحانه وتعالى الدين كله في الإخلاص، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص أن يصفي المرء قلبه وأن يصفي المرء عمله لله تبارك وتعالى. لا يستغني عن الإخلاص فرد على وجه الأرض حتى لو كان كافرا، فإنه يحتاج إلى الإخلاص، لكن إخلاص الكافر يكون ببلاء وقع عليه بخلاف إخلاص المؤمن. ولذلك قلت لك: لا يستغني إنسان على وجه الأرض سواء كان مؤمنا أم كان كافرا عن أن يخلص ولو للحظة. ومن بركات الإخلاص أن المرء لو أخلص شيئا يسيرا لا يضيع أبدا عليه، كما روى الترمذي رحمه الله وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. يوما واحدا من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لا شيء يضيع عند الله البتة أبدا. أما الكافرون واستفادتهم من الإخلاص فقد ورد ذلك في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذا كافر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فينجيهم، وهذا واضح وصريح في الآية التي وردت في سورة يونس، كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا كافر أهو، يركب السفينة سيغرق يخلص. وهذا الإخلاص حقيقي، ليس إخلاصا مزيفا، مخلص فعلا حتى وإن كان كافرا. لأن في الورطات والملمات يخلع المرء كل الأنداد، كما في حديث عمران بن حسين، وكان أبوه حسينا رجلا كافرا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عمران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد اليوم يا حسين؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ تقع في ورطة تبقى محتاج له، محتاج حاجة تدعوه في السبعة دول. فقال: الذي في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما إنك لو أسلم لعلمتك كلمات. فأسلم فعلمه دعاء قاله حسين. فعند الملمات العبد لا يخدع نفسه أبدا، يفزع إلى الله عز وجل، وهذا مركوز في الفطر. ولذلك كان المشركون يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية مش توحيد الألوهية. توحيد الألوهية توحيد الأمر والنهي، لا، كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، لكنهم لا يستمدون الأمر منه. هذا توحيد الربوبية، هذا الذي كان يؤمن به المشركون، هو الذي جعلهم يفزعون إليه عند الملمات. يعني في سنن أبي داود والنسائي بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. لأن كان زمان أي رجل يعني قتل قتيلا ويريد أن يفر ولا يقتله أحد كان يتعلق بأستار الكعبة، وكانت العرب تعظم البيت. فقال النبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم التعظيم الماضي أو التعظيم الذي تعظمونه للبيت أن يتعلق رجل فلا تقتلونه حتى لو كان مطلوبا بدم، لا يمنعنكم ذلك أن تقتلوا من سميت لكم ولو كان معلقا متعلقا مسجد الكعبة. أمر بقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فده يعني خلاص يعني ما دمه هدر، وقد حدث. عبد الله بن خطل ذهب وتعلق بأستار الكعبة، فاستبق سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر كل بسيفه، فسبق سعد عمار فقتله. ومقيس بن صبابة أدركوه في السوق فقتلوه. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح اختبأ عند أخيه عند أخيه عثمان ابن عفان أخي من الرضاعة. أما عكرمة ابن أبي جهل ففر وركب البحر. وهم راكبين في السفينة وكلهم مشركون، هبت ريح عاصف كادت أن تغرق السفينة بمن فيها. أول ما حصل المشكلة دي أصحاب السفينة عملوا بيان لكل الركاب، قالوا أيها الناس إنه لن تنجيكم آلهتكم هنا، فأخلصوا الدعاء. رجل كافر طول ما الدنيا ماشية وكويسة ما فيش مشاكل خلاص مش محتاج ربنا، أول ما تقع الورطة لا يجد غيره تبارك وتعالى. أيها الناس إنه لن تنجيكم آلهتكم هنا فأخلصوا الدعاء. قال عكرمة الفار بنفسه من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علي لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا نجا، رجع مرة أخرى، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. أما عبد الله بن سعد ابن أبي سرح الذي اختبأ عند أخيه عثمان ابن عفان، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وجاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء عثمان وخلفه عبد الله. فلما وقف عثمان رضي الله عنه وكان حظيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له المكانة التي يعرفها كل مسلم، قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه في الثالثة على الإسلام وقبل منه وأسقط عنه العقوبة. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أدرانا بما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ يعني اغمز لهم غمزة كده. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال، مثال أن المشرك لا بد أن يخلص ولو مرة في حياته، ولكنه لا يخلص إلا إذا وقع في ورطة. فانظر إليه مع كفره استفاد بالإخلاص، فكيف لمن جرد الإخلاص لله تبارك وتعالى وكان عمله خالصا لربه تبارك وتعالى يتقرب إليه بكل عمل
ولا يرجو منه إلا وجهه تبارك وتعالى كيف يكون عند ربه عز وجل. فكده الإخلاص هذا يعني معنى كبير لا يستطيع المرء أن يستطعم ويستلذ العمل إلا إذا كان مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. هذا الإخلاص له ثمرات، من ثمراته الشفاعة، أن يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق وقبل ذلك في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن يسألني أحد عن هذا قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد المخلص بكسر اللام له مع الشيطان معارك، بخلاف المخلص بفتح اللام. المخلص هو الذي أخلصه الله لنفسه، ده الشيطان ما يعرفش يقرب له، ده زي الأنبياء ومن أخلصه الله لنفسه. إنما المخلص ده في معارك مستمرة مع عدوه وعدو بني آدم وعدو رب العالمين، ألا وهو الشيطان الرجيم. فيمكن للشيطان إن هو يكسب بعض الجولات في هذه المعارك، لكن من عاقبة الإخلاص ألا يموت المرء إلا على الإسلام. لكن قد يهزم في بعض الجولات، وقد تنكسر مركبه وهو يمخر في عباب الحياة، هذا كله وارد. فيحتاج المرء إذا انكسر في جولة أو جولتين أو ثلاثة أو أربعة، يحتاج المرء إلى مغفرة من الله عز وجل وإلى شفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شفع له دخل الجنة، وهذه غاية المنى ونهاية مطالب المؤمنين، لأن في الجنة يرون رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا أعظم شيء يحرزه المؤمن. يعني نعيم الجنة كله لا يساوي شيئا بجانب أن ينظر المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا تبارك وتعالى كما نرى البدر تماما في حياتنا الدنيا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي كثير قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أظهرنا ذات مرة، ومعنا أبو بكر وعمر، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ عليهم غاب. قال: ففزعنا وخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزعنا وفي القوم أبو بكر وعمر، فكنت أول من فزع. الصحابة جميعا انتشروا في الأرض يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب، وخشوا أن يصيبه أذى، لحد ما وصل أبو هريرة إلى حائط للأنصار لبعض بني النجار، حائط عبارة عن نخل كثير وعليه سور. قال أبو هريرة: فبحثت عن باب لأدخل فلم أجد. عايز يدخل البستان لم يجد بابا، لكنه وجد قبوا في أسفل جدار البستان، فأراد أن يدخل منه فلم يسعه ذلك القبو. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت يعني ايه؟ يعني ضم اطرافه على بعضها، ويعني بحيث انه يستطيع ان يدخل. وفي مسند ابي عوانة، مستخرج ابي عوانة، قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، يعني وسع لنفسه بانه ايه، قاعد يوسع هذه الحفرة او هذا القبو. وكان هذا القبو داخل منه ربيع، الربيع هو الجدول ماء داخل في أسفل البستان. المهم إن هو لما دخل بقى من هذا القبو الذي في أسفل الجدار، إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسند ظهره إلى الحائط من الداخل. قال: فلما رآني قال: أبو هريرة، يعني أنت أبو هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وكنت أول من فزع، يعني الناس يبحثون عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعلا مميزة لا تشتبه مع أي نعل حتى وإن شابهتها في الحقيقة، لأنهم كانوا يعرفون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باعثه الحب. حتى عدد الشعرات التي في لحيته صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: عددت الشعرات البيض في لحيته صلى الله عليه وسلم فلم تبلغ 20 شعرة، وفي رواية 17 شعر. 17 شعر يعد شعر لحيته الأبيض. وفي حديث خباب بن الأرت قال: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته، ما كان يخفى عليهم شيء قط منه صلى الله عليه وسلم. فنعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت تشبه نعالهم، لكنهم كانوا يميزونها. فكانت النعل دي أمارة أن أبا هريرة عثر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن جمهور المسلمين الذين انتشروا في الأرض يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره الجنة. فلما خرج أبو هريرة كان أول من لقيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأبو هريرة يعني بشره بالجنة كما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فلما ذكرت ذلك لعمر ضربني ضربة خررت لستي وقع على ظهره، وأجهشت بكاء. أجهشت بكاء يعني قارب على البكاء، وشه أحمر وهي خلاص هيبكي يعني. ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، يعني كان وراي على طول. فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر. قلت له الذي أمرتني فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة؟ فقال له: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال: خليهم يا عمر، خل الناس يعملوا. ليه؟ لأن هذه قد يغتر بها ناس. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، بسيط، مسألة سهلة، لا إله إلا الله. فممكن بعض الناس الجادين في العمل يقوم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحج، حج تطوع، يعتمر مثلا، يتصدق على المساكين، يغيث الملهوف. ممكن أي واحد من هؤلاء المجد في العمل إذا سمع هذا الحديث قد يغتر ويقول: خلاص، طب أنا هتعب نفسي ليه؟ خلاص أنا بقول لا إله إلا الله، خلاص، فيكف عن العمل ويكسل. فخشي عمر أن يغتر من يسمع هذا الحديث ولا يدرك حقيقته، حقيقة الكلمة التي وردت في أثنائه: من قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. من عاقبة الإخلاص أن يتدين المرء بلا إله إلا الله، أن يجعلها منهج حياة، مش كلمة يقولها. لا، كثير من الناس الآن لا يفهمون هذه الكلمة كما كان يفهمها أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش. يقول لا إله إلا الله وخلاص. كفار قريش أبوا أن يقولوها، ورضوا بأن يقتلوا وأن تسبى نساؤهم وأن يعيشوا في المحن بصفة مستمرة وأن يسترقوا بعدما كانوا سادة ولا يقولوا هذه الكلمة. طب ما كان الكفار يقولوها وخلاص وتضع الحرب أوزارها. لا، لكنهم كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، إن خلاص، إن الحكم إلا لله، لا حاكم عليك في كل أمرك، بدءا من حك الشعر، كما قال سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لما تحب تهرش في دماغك حبذا يكون عندك دليل، لكن انت تهرش في دماغك. وكان يقول سفيان رحمة الله عليه، كان يقول: الحديث درج والرأي مرج. الحديث درج، أي الحديث إشارة إلى النص، درج يعني زي السلم يعني، والرأي اللي هو بمزاجي يعني، أو أنا حر، ديت مرج، المروج اللي هي السهول المنبسطة الواسعة. قال: فإذا كنت على الدرج ماشي نازل على السلم، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. خلاص، المرض ده مكان واسع، ارجع بظهرك، امشي يمين، امشي شمال، غمض عينيك وامشي، هتلاقي قدامك مسافة، طالما انك ايه، لا تنبعث الا من هواك، خلاص تحر، هواك يوديك يمين ويوديك شمال، ما عليكش مشاكل. لكن اذا كنت على الدرج، ما نازل على السلم، احذر ان تزل قدمك فتندك عنقك. اذا الرجل اللي ماشي تبع الوحي، ماشي تبع النص، ده لابد ان يكون منتبها، لا يخطو خطوة إلا وعنده دليل، لا يرفع قدمه فيضعها في مكان آخر إلا إذا كان عالما أن هذا المكان الآخر يرضي الله تبارك وتعالى، أنه مأذون له أن يفعله فيه، هذا هو حق العبودية وهذا هو رسم العبودية. فكثير من الناس قد يتصور أن العبد يقول لا إله إلا الله خلاص وانتهت القضية. لا، لابد أن يكون مخلصا في قولها، وهي دي الكلمة التي خشي عمر بن الخطاب ألا يفهمها سامعها فيقع في الاغترار ويقول أنا أقول لا إله إلا الله. ولذلك وافقه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله خل الناس يعملوا، قال خلهم يا عمر. أبو عوانة رحمه الله، أبو عوانة الإسرائيلي أحد أئمة الحديث الكبار، وله كتاب اسمه المستخرج على صحيح مسلم، بعدما روى هذا الحديث قال يقال إن هذا الحديث كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان خاصا بهم، وجنح إلى أن هذا من مناقب عمر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أن عمر قلبه محشو إيمانا. واستدل على ذلك بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يلق خلف الحائط إلا عمر رضي الله عنه. وطبعا هناك أحاديث كثيرة جدا تدل على هذا، على هذا الذي استنبطه أبو عوانة، وهو استنباط لطيف، لأنه قال أنه لم يلق خلف الحائط إلا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام أطلقها، قال خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. طب حتى أبو هريرة رضي الله عنه هل يعرف أن قلب هذا الذي لقاه مخلص فعلا، يعني محشوم بالإيمان؟ لا، ما يعرفش، لأن الإخلاص ده عمل قلبي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن هذا خاص بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من علامات الإخلاص، من الأحاديث التي تدل على ما استنبطه أبو عوانة رحمه الله، وهو طبعا في أحاديث كثيرة لكنني سأذكر حديثا واحدا حتى لا أخرج عن المقصود، حديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل عمر بالباب، فقمنا جميعا فابتدرنا الحجاب، كل امرأة اختبأت خلف ستار أو خلف جدار أو خلف باب، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وحده يضحك، فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، استخبوا منك يعني. فقال عمر واتجه إليهن بالخطاب أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا له نعم إنك فظ. وفي الرواية الأخرى قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أفظ وأغلظ أفعل تفضيل، فهذا يثبت فظاظة للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبت غلظة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما تأويل هذا الكلام؟ طبعا هو يعني الكلام يخرج على مخرجين، المخرج الأول إن أفعل التفضيل لم تخرج على بابها، اللي هو إيه؟ المفاضلة بين اثنين، كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القول الثاني أن الفظاظة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون على الكافرين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. يعني الشيطان لا يستطيع أن يلقى عمر في طريق إلا ويهرب من عمر ابن الخطاب. ما كان عمر يخشى إلا ربه تبارك وتعالى. قال لا إله إلا الله وأخلص دينه لله. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله معتقدا إياها مخلصا في عمله لا يصدر إلا عن دليل صحيح عن الله ورسوله، فهذا مأواه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا. من ثمرات الإخلاص أن العبد يرزق الثناء الحسن في الدنيا قبل الآخرة، وده من عاقبة الإخلاص العاجلة. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. طب أنا عايز المستمع يصنف نفسه بصدق ولا يغش نفسه، هو في أي نوع من أنواع الرجال يكون؟ هل أنت من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ شوف، رسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا ولم يقل إنما الآخرة، مع أن العلم إنما هو يهدي إلى الآخرة، العلم النافع على الحقيقة والذي يهدي إلى الجنة أن يكون المرء من الرابحين يوم القيامة. المال يمكن أن يرفع العبد درجات في الجنة لا سيما إذا ابتغى به وجه الله. فلماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الدنيا في هذا الحديث؟ فيه إشارة إلى أن أصحاب الديانة من أهل العلم ومن أهل المال يظل ذكرهم حسنا في الدنيا. يعني العلماء الربانيون الذين نذكرهم في مجالسنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا وما بيننا وبينهم نسب، يعني أنا عندما أقول الإمام الكبير الجليل العلم المفرد الحبر البحر، قل ما شئت من ألفاظ الثناء، البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد، الإمام الشافعي أو الإمام مالك، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علية، أي واحد من هؤلاء العلماء، شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، أي واحد من هؤلاء، ما الذي يربطنا بهم؟ يعني الواحد منهم ميت منذ أكثر من يعني مثلا سفيان الثوري والثاني بن عيينة وشعب بن الحجاج والكلام ده ماتوا في غضون 350 148 151. لحنا النهاردة في سنة 1428 في المحرم أواخر المحرم 1428، يعني الإمام ده ميت بقاله قد إيه؟ أكتر من ألف قرابة 1300 سنة، 1300 سنة ولا يزال ذكره حيا حتى الآن. كان أيامهم ناس تجار كبار. يعني أقول لك حكاية ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. في شيخ للبخاري اسمه علي بن الجعد، إمام ثقة كالمسمار في الساج، ثقة وورعا وديانة، وكان تاجر ذهب، وده كان عالم وطبعا مش متفرغ للدنيا زي أهل الدنيا. فطبعا الذهب اللي عنده قول بتاع مثلا 10-15 كيلو كده، حاجة بسيطة يعني. وطبعا في بغداد نسأل الله عز وجل أن يرجع إلينا بغداد وأن يرجع إلينا العراق، إنه على كل شيء قدير. بغداد كان طبعا فيها تجار بقى اللي هم أصحاب الأطنان من الذهب. المأمون نادى في التجار عايز يشتري ذهب. المأمون ده أمير المؤمنين، فيعني اللي هيدخل على أمير المؤمنين اللي عنده الخزائن قد كده لازم يكون واحد بقى من القطط السمان، يعني عنده بقى طن 2 طن 10 طن ذهب والكلام ده وتشكيلات وكده، عشان الايه المأمون بقى اللي هيشتري. الجماعة التجار بتوع بغداد كلهم الجماعة الجوهرجية دول ذهبوا عشان الى قصر المأمون، ودخل في وسطهم ها علي بن الجعد اللي عنده كم كيلو ده. المهم المأمون كان جالس بينهم، خرج يقضي حاجة له ثم رجع، فقام التجار جميعا ووقفوا لما المأمون دخل. الذي لم يقف هو علي بن الجعد الإمام المحدث العلم. فقال له المأمون: لما لم يقم الشيخ مثلما قام أصحابه؟ شوف بقى العالم فقيه النفس اللي بيعرف يوجه الخطاب فين. قال: كرهت لأمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وما ذاك؟ ايه الموضوع يعني هخلفه في ايه؟ فروى بسنده قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مع ان الاسناد ده يعني جماعة اللي دارسين حديث و يرونان الآن يعرفوا أنه إسناد مرسل. مرسل يعني التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابي مش موجود في الإسناد. طب ده اسمه تابعي، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، جاب الكلام ده منين؟ من الذي أعطاه هذا الكلام؟ عشان كده النوع ده من الحديث بيسميه العلماء علماء الحديث الإسناد الحديث المرسل. ما جابلوش يعني حديث موصول يعني ولا حاجة، إنما عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون، أطرق ساعة، ساعة مش 60 دقيقة يعني، إنما أطرق إيه بعض الوقت، وقال: إنه لا ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. وأخذ كل ما عند علي ابن الجعد، صدق في علي رحمه الله قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما كان علي في ظني يظن أن المأمون يلتفت إليه لقلة بضاعته مع وجود التجار الكبار أرباب الذهب والفضة وأصحاب الأسماء اللامعة في عالم تجارة الذهب، كل واحد داخل طمعان إن المأمون هيشتري منه. لكن لأن علي بن الجعد كان عالما كسب الدنيا، إنما الدنيا لأربعة نفر: الناس موتى وأهل العلم أحياء. صاحب المال ليس ممدوحا، المال يذم من حيث هو مال إذا لم يكن مقرونا بتقوى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما فتنة أمتي المال. فالمال فتنة، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يحرسك من الشبهات، من الضلالات، من البدع المحدثات، يصونك العلم. إنما المال محتاج حراس على المال. المال عبد جيد لكنه سيد رديء. رديء ليه؟ لأنه ممكن يستعبد الحر. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني إذا دخل في رجل شوكة ما تطلعش. وسماه عبدا للدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وبعض العلماء كان يقول إن الدينار والدرهم اقترن بشيء ينفر منه كل عاقل، فالدينار آخره نار والدرهم آخره هم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا. بدأ بالعلم الأول، لأن هو لا يمدح المال إلا إذا كان مقترنا بعلم، إما أن يكون الغني عالما أو يكون له عالم يستفتيه، يسدده، يهديه. ومن شرف العلم أن الله تبارك وتعالى أباح صيد الكلب المعلم وأهدر صيد الكلب الجاهل. هشوف العلم رفع الكلب حتى في قصة أصحاب الكهف. نوه الله بذكر الكلب لأنه صاحب قوما صالحين، فما بالك إذا كان المرء صالحا، هو نفسه صالحا. كلب يعني أخذ سمعة وإحنا عمالين نردد اسمه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. العلم ده شيء كبير. لعلنا نرجع مرة أخرى إن شاء الله عز وجل في مناسبة أخرى نتكلم عن شرف العلم كنوع من التحفيز واستثارة الهمم، الهمم التي تدنت وصاروا يتقاتلون على الدنيا. كل هذا الذي يتقاتلون عليه سيموتون جميعا ويدفنون في باطن الأرض ويتركون ما تنافسوا فيه للورثة على سطح الأرض. الرجل الأولاني عالم وغني، عشان كده فاهم. رسول عليه الصلاة والسلام قال: يرعى لله فيه حقه، طلع الزكوات ويتصدق ويصل به رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. طب الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني عالم فقير، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته هي دي المتعلقة بالإخلاص، النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين. فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. طب إزاي؟ طب الرجل الأول تعدى خيره بخصلتين، خصلة العلم والمال. طب الرجل الثاني تعدى خيره بخصلة واحدة، لكن يا لها من خصلة أبصر بها من العمى. ما هو عرف يختار، عرف يختار من يتأسى به، ودي وظيفة العلم على الحقيقة. ما هو الرجل الرابع، الرجل الرابع ده ما هو راح في داهية ليه؟ لأنه جاهل، ما عرفش يختار مين، لم يعرف من الذي يختار ومن الذي يتأسى ومن الذي يقلد. إنما ده عالم يعرف مراضي الله تبارك وتعالى، ويعرف من أفضل الناس ومن الذي يرضى الله عز وجل عنهم. وظيفة العلم أنه يبصره ويهديه، فاختار هذا الرجل، لذلك وصل إلى نفس مرتبته بخصلة العلم، كأن المال لا قيمة له في الوصول. أهوه، ما هو بالعلم وحده استطاع أن يصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. زي حديث أبي هريرة لما الفقراء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يحجون كما نحج، يتصدقون، وثم إنهم يعني يتصدقون بفضول أموالهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا إذا فعلوه لا يلحقهم أحد، فاغتبط الفقراء بذلك، فعلم الأغنياء بهذا الذكر فقالوه. يبقى خلاص، يبقى ساوون فاقون، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قال يا رسول الله إنهم قالوا مثلما نقول وفاقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففضل الله يؤتيه من يشاء لا يقال لله عز وجل لما ولا كيف، فعال لما يريد. لكن عرفنا بذلك شرف العلم، رجل عالم فقير لا يضره فقره. الخصلة التي يحمر أنف المرء إذا عير بها أن يقال له يا جاهل، حتى لو كان هو أبو جهل نفسه، لو قلت لأبي جهل يا جاهل لحمر أنفه من الغيظ. إنما تقول لي يا فقير، ولا فقير مش عيب، ألست يا مرؤوس مش عيب، أي خصلة من الخصال الأخرى أو بعض الخصال الأخرى لا يشعر المرء بالدونية وهو يسمعها إلا الجهل، ده بقى اللي يغيظ. الرجل الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. الرجل الأول والثاني أخذوا الذكر في الدنيا بالعمل الصالح. طبعا هو إذا قصد الدنيا ولم يخلص يعاقب بنقيض قصده. بس عشان برضو يعني اللي يسمع يفهم الكلام صح. إنما حاز هؤلاء الأفاضل الدنيا وجرى ذكرهم فيها وسار مسير الشمس عبر القرون في رابعة النهار، لأنهم أخلصوا دينهم لله. في نوع معين من الناس بيذكر برضو، ولكن يذكر باللعنات. زي واحد مر في زمان الحجيج، والناس بقى في زمان الحج وانت عارف الناس بقى متكالبين على زمزم، وكانت زمزم كانت بئرا كانتش حنفيات والكلام ده. فواحد كده كشف عورته وبال في ماء زمزم، فقيل له في ذلك إيه اللي أنت عملته ده؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. أو ده واحد عايز يذكر وخلاص، ولو باللعنات. أهو يذكر ولو باللعنات، الصنف الثالث ده، الرجل الثالث ده والرجل الرابع هيذكر في الدنيا برضو، لكن لن يكون ذكره حميدا. العبرة بالذكر الحسن. كان إبراهيم عليه السلام، كان من دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير. أدي معنى لسان الصدق، ولم يحظ بهذا إلا أهل العلم فقط. التجار، حتى التجار الفضلاء نحن لا نعرف عنهم شيئا إلا إذا فتشنا وبالغنا التفتيش في بطون الكتب، بخلاف العالم إذا كان غنيا. يعني أنا كل ما تيجي سيرة الموضوع ده أذكر عبد الله بن المبارك، ويمكن نوهت بعبد الله بن المبارك الإمام المبارك قبل ذلك، وذكرت بعضا من سيرته رحمة الله تعالى عليه. وعبد الله شامة، شمس عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كانت غلته في العام 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان يصل مشايخه من أهل العلم وبعض أقرانه، كان يصل مشايخه وبعض أقرانه، كان يصل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن درهم وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض، كان مكفيهم حياتهم. شوف رجل عرف يختار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسع به كل الناس فخص به أهل الفضل. دي بركة العلم، حسن الاختيار. ده عشان كده مذكور، مذكور في الدنيا حتى الآن، نور رحمه الله، الإمام المبارك رضي الله عنه، إلى آخر هذه الألفاظ التي ينتفع هو بها في قبره. صنف بقى الثالث والرابع، عندهم مال وليس عندهم علم. إيه اللي حصل لهم؟ هم مذكورون في الدنيا، نعم، ولكن باللعنات، لرجل يجري في فلك شهوته لا يفعل شيئا لربه، عنده الملايين ولم يحج قط ولا يفكر أن يحج. في الوقت الذي يذهب فيه إلى أوروبا وأمريكا والصين والكلام ده، في الشهر مرة واثنين وثلاثة، وساعات يروح يعسكر هناك، وما خطر بباله أن يواسي مسكينا أو أن يدفع الزكاة، زكاة المال حق الله في المال، ويستكتر قوي قوي لو عنده 1,000,000 جنيه انه يدفع 1,000,000 جنيه 25,000، استكترهم قوي، او عنده 1,000 جنيه يدفع 25 جنيه. طب ده انت دفعت 25 جنيه وربنا عز وجل ملكك 975، لا، عينه في 25، استكتر قوي يدفع الفلوس. عشان كده مثل هذا العبد لا يموت إلا بحسرة. العبد المنهمك في الدنيا ده لا يذكر الله عز وجل أبدا، ولا يرعى لله فيه حقه، في المال حقه، ده لا يمكن يموت سعيد، لازم يموت محصور، لازم يعيش في الدنيا عيشة الفقراء، ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. خسارة في المرتين. في زمان كان عندنا رجل قبل غزو الكويت، كان الرجل ده شغال في الكويت حوالي 20 سنة أو أكتر، وكان رأس ماله آنذاك 100,000 دينار. 100,000 دينار كويتي كان الدينار وقتها بحوالي 21 جنيه. 100,000 دينار. المهم لما حصل الغزو، الرجل ده كان بقى راجل من الصنف اللي انا بتكلم عليه ده، اللي هو الصنف الثالث. احنا بنذكره صحيح، مذكور صحيح، لكن باي شيء نذكره؟ لما دخل بقى الجيش العراقي الكويت وحصل بقى النهب والسلب والكلام ده، وغيروا العملة. قبل ما يغيروا العملة هبط الدينار الكويتي من 21 جنيه إلى 97 قرشا. أصبح كل اللي عنده كام؟ 97,000. من 2 مليون 97,000. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما يعرفش يفوق، يكون كبر في السن، ما عادش يقدر يبذل كما كان يبذل أيام الشباب، خلاص صفحة عمره تكاد أنها تطوى، وشمسه تكاد أن تغرب، وإذا به خسر كل شيء وعاد كما كان أول مرة لما انطلق إلى المال منذ 40 عاما. لم يكن معه مال وحب يبقى غني من الأغنياء، لكنه لم يلوي على شيء قط إلا على جمع المال لمجرد جمع المال، وعشان يبقى عنده فرصة أنه هو كلما اشتهى شيئا وجد من المال ما يعينه على ذلك. لا لص دخل وأخذ الخزنة ولا حصل أي حاجة، الفلوس هي الفلوس متأستكة تمام ومتربطة تمام، والنمرة على النمرة والرسمة على الرسمة والكلام ده هو طلعها كل يوم كده يقعد يتملى فيها وحطها مرة على صدره ومرة مش عارفيه والدفة بيها والكلام ده. شوف خسر 1,800,000 مثلا ولا 900,000,000. بيه ده كان ممكن ربنا يهديه قبل ما يحصل اي حاجة، طق في دماغه فكرة كده اشتري اراضي اعمل مش عارف ايه اعمل ايه اعمل ايه، وبعد ما يحصل الكلام ده وتحصل مصيبة فيحمد الله وازداد الله حمدا ويعيش في مقام الشكر. فهو مذكوره برضه، لكن مذكور بايه؟ ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علم، فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، طلعش زكاة أبدا، فضلا عن أنه طلع صدقات، ولا يصل به رحمة، شايف قرايبه واقعين حواليه ما يديش لواحد منهم حاجة، وإذا أعطاه يعطيه فتات المال ويسخره أسوأ تسخير في مقابل القرشين اللي هو يديهم له ده. وانا يعني واحد من الناس زمان تعرفه يعني برضو غني جدا، وكان ده ابن اخته مش وظفه معاه، شغله ساعي له فراش، وده ابن اخته يعني اخته دي لحمه، المروء كانت تقتضي انه كان يرفعه ويشيله، كان يقول يا ابني روح اشتغل مش عايز يشغله ويشتغل في اي مكان ويعينه بالمال حتى يقف. لا ده بقى نفسه لم تشتفي لأن يشغله فراش عنده وهو ابن أخته. ممكن أخته دي تورثه، أشوف. وده بقى مما يفتت الكبد، أن يكون هو شغال لها غصب عنه وهيموت وهي هتورث غصب عنه. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبط في ماله لا يرعى لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. المصيبة في الرابع ده، لا حصل لدنيا ولا آخر، هو الرابع ده أشقى الأشقياء. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علم، هذا الأعمى اختار من؟ اختار الذي اختاره ذاك الرجل الذي ورد قصته في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديثا ضعيفا يعني، لا إنما أذكره على سبيل البيان والتجلية بس كأنه مثال يعني. مثل الذي يسمع الكلمة، وفي رواية الحكمة، فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم فقال يا صاحب الغنم أعطيني شاة ناوية، اديني كده كبش تخين كده وفي لحمته كتير وملظلظ كده. فكان الرجل صاحب الغنم شاف عينه فارغة، قال لك كل ما طلع له جدي يقول لا ده مسلوع ده مسلكع ده جلد على عظم، لا هيحيرني. أحسن حاجة أقول له إيه؟ ادخل الزريبة شيل الغنماء اللي أنت عايزها عشان دماغي. فقال له إيه؟ دونك الغنم، ادخل بقى الزريبة ونقلك الكبش اللي أنت عايزه. فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، هو ده الملظلظ اللي في الزريبة، هو ده بقى المتغتغ اللي مليان لحمة، أم واخد الكلب وطالع بيه. أهو ده بقى الرابع ده بص في الدنيا كلها ما شافش إلا هذا الأعمى اللي قبله، لم يؤتيه له لا مالا ولم يؤتيه الله علما، فهو يقول لو أن لي كفلان مش عارف يختار. ما هو الذي سدد الرجل الثاني وجعله في منزلة الأول أعلى المنازل العلم. طب ده ده ما عندوش علم، حتى لو كان عنده مال، ما هو اللي عنده مال ما عندوش علم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبطه. الرجل اللي هو الرابع ده المتبع لكل ناعق ولا ينطلق إلا من مصلحته وهواه، كشأن كثير من العوام الذين لا يحكمهم الدين. زمان واحد برضو يعني قال كده الشعر الزجل كده اللي بنسميه في أوساطنا الشعر الحلمنتيشي ده، برضو قال كلام يبين ان العامي ملوش مذهب الا مصلحته، واذا فاتت مصلحته بيصبر نفسه باي حاجه. فبيقول ايه؟ بقول العنب ده طعمه مر، قال كده الثعلب في مره، والدليل على انه مر انه جوه وانا بره، بس ادي الدليل مراره العنب. ده حاول يدخل راسه من شباك الحديد ما عرفش يدخل، والعنب أصفر وجميل وحلو وخلاص لعابه وسال هيموت عليه، بس مش قادر يدخل لتكعبة العنب. خلاص يبقى مر الحمد لله ما كلناهوش، كان زمان لو كلته جالي مغص ولا حاجة الحمد لله. هو ده الدليل بقى، مش عارف يوصل له يبقى وحش. كثير من العوام يطلع بره يشتغل، يقدم لحم الخنزير ويقدم الخمر ويكنس البلاط ويأمره فيطيع، مالوش اختيار، عبد في زي حر، أو اللي حر عبد، هو على الحقيقة حر لكنه في زي عبد. هو في البيت يأكل في الطبق، ما يشيلش الطبق مع الترابيزة أبد، يقولك لا ده شغل البنات وشغل النسوان والكلام ده، إنما أنا راجل أشيلش الكلام ده. طب يا ابني ادخل مدخ اغسل الصحون، ساعد أمك ساعد أختك ساعد الكلام ده، يعتبر كان دعيب. يروح بره بقى يغسل البلاط ويغسل الأطباق اللي فيها خنزير والكلام ده، كل ده عشان يجيب الفلوس، وممكن يرجع من غير فلوس. تعرف لما واحد يقول له انت رجعت من غير فلوس والكلام ده، يقول اخي الفلوس مع التيوس، واحنا يعني معهم فلوس عملوا ايه؟ الحمد لله الحمد لله الستر رضا. طب هو راضي يعني من جوه فرحان يعني عدت 15 سنة من عمره يعني بره ما عرفش يرجع بفلوس؟ فأنا عايز أقول في هذا الحديث في الشق الأول منه، وإنما يعني استرسلت مع الشق الثاني لأبين قبح الشق الثاني وفضل الشق الأول، كما قال القائل: وبضدها تتميز الأشياء. تعرف إن ده أسود لأن فيه أبيض. فشوف أهل الديانة وأهل الفضل ملوك بغير تيجان. ليه؟ لأنهم يسيطرون على القلوب، هذا هو الفرق. العالم يمتلك الحجة، والحجة تأسر القلب، أما ذو السلطان فلا يملك إلا بدنك. وقف قدامه تطاطي راسك وتحط عينيك في الأرض وتوقف انتباه وما تتكلمش وتقول حاضر، وأنت على حد الموسى كما يقال، واقف على حد الموسى وهتولع من جوه وساكت خالص وباين عليك مطيع والكلام ده، وقلبك يلعنه وأنت آمن أنه لن يصيبك أذى طالما أنك تلعن بقلبك. فذو السلطان لا يملك إلا بدن العبد، أما العالم فيملك الحجة ويعرف مواضعها فيسلطها على القلب، يخضع القلب ويؤثر بالحجة. ممكن يكون خصمك وبيحترمك مع انه يخالفك، يعني هو رايح انت رايح يمين وراح شمال، ولكنه معجب بك كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. عشان كده قلت هم الملوك بغير تيجان. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: بيننا وبينكم شهود الجنائز. شوف جنازة العالم وبكاء الناس الحار عليه لأنه عاش حياته خادما لهم، أنفق عمره كله بحثا عن سعادتهم وحلا لمشاكلهم ويدلهم على ربهم، ولا يتقاضى على ذلك أجرا كما هو شأن الأنبياء، لأن أخذ الأجر على الهدى يضيع معنى الهدى. عشان كده كل الأنبياء ما أخذوا أجرا على الدعوة، عشان ما فيش واحد يجي يقول جاي يتكلم كلمتين عشان ياخد قرشين. لا، طول ما أنت متحرر من المال أنت صاحب موقف وأنت صاحب كلمة، إذا استطعت أن تجد فرجة لتقولها قلتها وعينك في السماء مرفوعة، راسك مرفوعة. لم تستطع أن تقولها مضيت بلا خزي. يبقى عندنا الإخلاص ده يورث العبد الشفاعة اللي هي مقتضية لدخول الجنة، ولا يموت العبد حتى يملأ الله عز وجل مسامعه بما يحب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: إنني أعمل العمل أي يبتغي به وجه الله، فإذا الناس يثنون عليه. ده يبقى بقى رياء ولا إيه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هو ده الثناء اللي احنا بنتكلم عليه، تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يذكر في الدنيا بهذا الخير. فالإنسان الذي يعمل بلا إخلاص خاسر، لا الدنيا حصل ولا الآخرة تحصل. فالإخلاص لا ينفك عن العمل، الإخلاص يشعر المرء من نفسه أنه مخلص، لا يريد رياء ولا سمعة. عشان كده الضابط كما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، تفرق ما بين الإخلاص والرياء ان انت منطلق ابتداء تبغي وجه الله ثم جاء الثناء بعد ذلك. لكن لو توقفت عن العمل محبة الثناء قبل الفعل هو ده الرياء اللي هو علة الإخلاص، زي ما هنتكلم عليه إن شاء الله. علة الإخلاص الرياء. يبقى أنا عندي ضابط بقى، إذا جاء الثناء بعد العمل تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا أحب الثناء قبل العمل هذا هو الرياء المحبط للعمل. من علامة الإخلاص الاستقامة وعدم مفارقة الطاعة. أنا وأنا داخل على الاستوديو لقيت أبا العلاء شيخ محمد يعقوب حفظه الله، فوقفت معه دقيقة فسألته عن أي شيء كان يتكلم، قال لي عن فالنتينو. طبعا أنا أول مرة أسمع الموضوع يعني. قلت له إيه بقى الموضوع ده؟ قال لي في عيد الحب. قلت له إيه عيد الحب ده؟ قال لي النهاردة عيد الحب. قلت له زي يعني زي شم النسيم كده وعيد الأم والكلام ده؟ قال لي بالضبط. طبعا أنا يعني آتي من بلدي إلى هنا، ما بدخلش بقى القاهرة ولا الكلام ده هوت ولا أرى. قال لي لا، لن ترى أحمر من هذا اليوم. القاهرة كلها حمراء. فتعجبت، سبحان الله، أيفعل هذا رجل حشي قلبه بمحبة الله؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من الذي يملأ الحدائق الشوارع بأعياد الكافرين؟ مش هم المسلمون الذين يملؤون الحدائق ويملؤون الشوارع وينفقون من الأموال في الشيء الفارغ الذي لا قيمة له، ما يحتاجه كل ذي كبد رطبة؟ في ناس لا يجدون الدواء ولا يجدون الطعام، الناس دول نحن نلقاهم كل يوم بالمئات. هؤلاء الناس، رجل عنده مرض مزمن، رجل عليه دين حيدخل السجن، لا نجد له من المال ما نسد جوعته أو نشتري به حريته، والملايين المهدرة في الدباديب والورود الصناعية والكلام ده هو، فضلا عن المكالمات. احنا هنا في مصر بننفق، ده الكلام ده الإحصائي قديمة، أكثر من 12 مليار جنيه مكالمات تليفونية في المحمول، 12 مليار. أنا يعني نما العلم لم طبعا أستوثق من هذا، لست حريصا على البحث عن هذه الإحصاءات، بيقولوا في 17 مليون مشترك في مصر، 17 مليون محمول. دي عبارة عن أموال تايهة في الهوى، إحنا بنعاني ما نعاني، عايزين فلوس عشان نستثمرها على الأرض. لما يكون 12 مليار ولا 20 مليار عملنا بها مصانع، شغلنا بها الشباب، عملنا بها مشروعات، مش كان ممكن نطلع من الأزمة الاقتصادية التي تخنقنا الآن؟ نوع من السفه الكامل في الإنفاق. اهو احنا بنتكلم، اهو الرجل الثالث، الرجل الرابع، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ده معظم هؤلاء من هذا الجنس. إنما أهل الديانة يعرفون أنهم إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة سيسأل 4 أسئلة، سؤالان منهما عن المال. تصور بقى نصف الأسئلة يوم القيامة في هذا اليوم الرهيب الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدنو الشمس من رؤوس العباد ويبلغهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، استشفعون بكل شفيع حتى ذهبوا إلى الأنبياء، والأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. إن الله تبارك وتعالى لم يستوفي غضبه في الدنيا، ولو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، إنما يقبل توبة التائب لعموم رحمته وتقدمها على غضبه تبارك وتعالى. وهذا الحديث نص في ذلك، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل ذلك قط في الدنيا ولا يغضبه بعد ذلك قط. الأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي، أكمل الناس وأول من يدخل الجنة من بني آدم، ونحن نقف عشان نسأل 4 أسئلة، سؤالان عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. يحرم على المسلم أن يشارك غيره غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد، لأن دي مسألة خاضعة أو نابعة من المودة والرحمة. نعم أنا أعدل معهم، نعم أعاملهم بالقسطاس، نعم لا أسرقهم ولا أظلمهم ولا أجور عليهم، نعم، لكن الود والبر إنما يكون لأهل الإيمان فقط فقط. احنا عايشين الآن في أعظم محنة، كل محجمة دم في أي جنب من جنبات العالم هي دم مسلم. أمن عباد البقر وعباد الشجر وعباد الحجر، وأمن كل من يعبد غير الله من الغارات، واستهدف المسلمون. مناطق الاشتعال في العالم الآن هي بلاد المسلمين فقط، بلاد المسلمين فقط. ده ايه معناه؟ معناه الأمة تلعب وتشارك الذي يغزو ديارها والذي يذل أهلها وينهب ثرواتها، يشاركهم في أعيادهم. والله ما يفعلها عاقل أبدا، ينبغي الرجوع إلى الله. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. مخالفات بتملأ الآن ديار المسلمين، قد استرد السبايا كل منهزم، كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها، لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا ألفا حتى لقد خجلت منا منايانا. هذه المعاناة التي يعني يعانيها المسلمون الآن. أهل العلم يصرخون ليل نهار، يا شعب أفيقوا، يا ناس يا مسلمون أفيقوا، الطوفان قادم، ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه، كما قال أبو بكر لعمر، قال أيها الرجل استمسك بغرزه، الغرز موضع الركاب تحط رجلك. ربنا عز وجل قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كل الحروب القائمة الآن مش السبب ان عايزين ناخد الثروات البترول، ده تحصيل حاصل هياخدوه اذا اخدوا البلد، اي بلد من بلاد المسلمين هياخدوا الثروات بتاعتها، بس مش هو ده الموضوع. الموضوع تغيير الديانة. لذلك سلكوا سبلا كثيرة قبل الغزو العسكري لبلاد المسلمين، الغزو الثقافي وغسل الأدمغة. في ناس عندنا يكتبون الكفر بعينه، واحد نشر لي ديوان شعر كاتب لي في المقدمة يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش، هذا منشور عندنا والديوان اسمه مكاشفات شخصية لأي رجل مسؤول يحب الله ورسوله يجيب هذا الإنسان ويحاكمه. مكاشفات شخصية نشر وزارة الثقافة عندنا، ده غير آية جيم برضو نشر وزارة الثقافة عندنا. هات آية جيم من أرشيف دار الكتب اقرأ ماذا كتب الكاتب، إن الله ظلم حرف الجيم. في نوع من غسل الأدمغة باسم أي حاجة، باسم المدنية، باسم التحرر، باسم أي حاجة. لما واحد يبقى دماغه مغسول أنا أخاطبه مش على نفس الموجة بتاعتي خالص. أنا أصرخ في أرض فضاء لا يرتد منها إلي إلا صدى الصوت، لكن هل ينصرون؟ هل يغلبوننا؟ لا. بس أنا بقول للجيل إن الله عز وجل سينصر دينه بك أو بغيرك، فشرف نفسك وتلبس بزي الجندية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جحود والنكران والتولي وغسيل الدماغ. نحن ندعو المسلمين جميعا أن يستمسكوا بالغرز، لا يفارقون قوله تبارك وتعالى ولا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. أهل العلم هم الأمناء على هذا الدين، إذا قال لك هذا حرام قف، من حق الدين عليك مش من حق العالم عليك. العالم إنما هو مبلغ، إنما من حق الدين إذا قيل لك قف أن تقف ولا تتحرك إلا إذا كان مأذونا لك فيه. نريد أن يأتي اليوم الذي تنشر في هذه الأعياد المبتدعة فلا يوجد مسلم في الشارع ولا في الحدائق. هو ده الترجمة الفعلية العملية إذا كنا صادقين مخلصين. العرب أشرف جنس على وجه الأرض بإجماع أهل السنة والجماعة، ليس هناك جنس يساويه، وأنا أقصد الجنس ولا أقصد الأفراد، لأن من العرب قوم لا يستحقون إلا النار. لا أتكلم عن الأفراد إنما أتكلم عن الجنس. الجنس العربي لا نظير له. عايزين نتعلم كيف ساد هذا الجنس في 10 سنوات، 10 سنوات لا تعد في أعمار الأمم شيئا مذكورا طرفة عين. 10 سنوات، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وبدأت تكوين الدولة المسلمة، حتى لحق بالرفيق الأعلى بأبي هو وأمي. 10 سنوات صار لهم دولة. إزاي؟ العرب لهم طبيعة فريدة، جنس كما قلت غريب، فاضل لكنه غريب. أعداؤنا وهم بيدرسوا الجنس العربي، وبقول العربي بالذات ليه؟ لأن المنطقة المشتعلة في العالم هي من النيل إلى الفرات، اللي اليهود عايزين ياخدوه لم يتجاوز النيل، خد الفرات شرق شمال وعايز ينزل على النيل، ما قالش حاجة في بلاد المغرب لأنه حياخدها تحصيل حاصل، لأن هذه البقعة من النيل إلى الفرات هي البقعة التي استأثرت بكل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس. ما فيش نبي أرسل أبدا في بقعة بخلاف هذه، إلا ما يذكر عن آدم عليه السلام أنه نزل على جبل في الهند لما نزل في الجنة، وهذه كلها إسرائيليات باطلة لا تصح، والصحيح أنه نزل في جزيرة العرب. فدي بقعة شريفة، الدنيا كلها لما بتتقاتل عليها ما تتقاتلش عشان بترول ولا الكلام ده، كل ده تحصيل حاصل وده الأشياء المعلنة، إنما أهل البصر ممن يعرفون تواريخ الأمم السابقة يعرفون أن هذا الصراع صراع ديني، مش صراع معادن والكلام الفارغ اللي بيتكلموا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى العرب كانوا قوما لا قيمة لهم، يعيشون على هامش الحياة. كان أكبر دولتان، ده أكبر دولتين آنذاك، فارس والروم، والعرب دول شوية حشرات. ابن خلدون من أفضل من رأيته وصف الجنس العربي، قال إنه جنس عنده توحش، أهواؤهم متفرقة قلما تجتمع أهواؤهم، وعنده نوع من التحدي لا يصبر على الضيم ولا الذل، يفضل الموت على حياة الذل، فممكن يصل إلى آخر الرمق في التحدي، ولكنه مع ذلك جنس يتميز بالمروءة والشجاعة والنجدة والنبل والنخوة، فلا يجمعهم إلا الدين فقط. الدين موجود، العرب كلهم هيتجمعوا، لا يستطيع عدو أبدا أن يقاومهم إذا الدين لمهم. أما إذا جنبوا الدين وبدأوا يشتغلوا على الدنيا رجعوا إلى الصفات الأولى، التوحش، الأخلاق الغليظة، تفرق الأهواء، زي ما هو حاصل النهاردة. كل دولة من دول المسلمين وحدها، ما فيش دولة عارفة تنصر الأخرى أبدا، حتى كان زمان في شجب واستنكار وكنا زعلانين كمان، دلوقتي لا شجب ولا استنكار، بقولوا اشجبوا بس، دلوقتي اشجبوا يا جماعة، كان الأول مش زعلانين، عايزين تدخل عملي، عايزين أي حاجة عملية، لا دلوقتي ما عادش لا شجب ولا استنكار، وكل واحد لوحده، كل واحد كم شان في روح. إيه اللي وصلنا للكلام ده؟ الدين عندنا مظهرية جوفاء مش حقيقي. تشوف العرب وتشوف الغرب، الرجل في الغرب يزني ويقوم يشتغل، يشرب الخمر ويقوم ينتج، العربي يزني يبلط في الخط ما بيصحاش، يفضل نايم على طول لا ينزع عن شهوته أبدا، يشرب الخمر عايز يفضل مسطول على طول. هما أذكى مننا في إيه يعني؟ لا، العرب أمة المواهب العرب، ودي كثير من العقول التي هاجرت عربية، لكن الجنس العربي جنس إذا تلبس بالشهوات فقد يومه وغده، لكن إذا تمسك بالدين ارتقت مواهبه ووصل إلى عنان السماء. لا خلاص لنا إلا في الدين، أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرن الأول، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والقرن الثالث، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. احنا عايزين بقى نرجع المسلمين الى ما كان عليه اهل القرون الثلاثة الاول. هتلاقي الدين جميل وسهل. يعني من المكالمات التي تلقيتها بالالوف كتير من الناس، الناس دي كلها بتقول ايه؟ كلام متفرق لكن معناه واحد، عبر عنه عدة مئات بالالفاظ اللي هقولها. قالوا ان احنا ما كناش نعرف ان الدين جميل كده، وان الحياة لها طعم بالدين. يا خسارة على الايام الخوالي التي مضت ولم نكن من الملتزمين. احنا اهل العلم مش عايزين يعقدوا الناس في حياته، بس واحد اخذ على المخالفة طول عمره، تيجي توقفه على الطريق مش عايز يجي معاك. لا، انصح الناس للناس هم اهل العلم، ليس عندهم غش، وعندهم رغبة حقيقية أن يرجع الناس إلى الدين الحق اللي هو الوسطية مش التمييع. محاكم جماعة النهاردة الوسطية عندهم التمييع، إن ما بقالكش منهج، إن ترضي هذا وذاك وهذا. لا، نحن وحدنا الجهة فاسترحنا. نحن لا نعرفه إلا ما كان عليه السلف الأول في كل باب، في التوحيد، في السلوك، في الاعتقاديات، في الفقه، مسائل جزئية. عارفين مواضع الخلاف فيه، وعارفين أن الأئمة اختلفوا في المسائل الجزئية وهي كثيرة، والخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط، بس عارفين متى نعذر ومتى لا نعذر. أي واحد يقرب من الأصول ده ما بنعذروش، نعلمه الأول ونعرف انه غلطان بالدلائل النيرات، وهنحلم عليه وهنبسط الحجة رحمة به. انما اذا رفع عقيرته بعد ذلك وخالف نقف له. انما الفروع كثيرة، ومع كثرة الفروع في جماعة برضو ماشيين تبع الوسطية المميعة، هي المفروض لا تسمى وسطية. انما الوسطية هي دين الله الحق الذي كان عليه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وورث هذا النفس الزكي الأئمة من التابعين وتابعين والأئمة المتبوعين الذين لا يخلو منهم جيل ولا يخلو منهم قبيل. عشان كده يا إخوانا أنا بقوله، كل الأعياد بخلاف عيد الفطر وعيد الأضحى أعياد مبتدعة يحرموا، أنا بقول يحرم بإجماع العلماء، بل أن علماء الحنفية المتأخرون أكثرهم يكفر من يفعل ذلك. وإن كنا لا نقول بمسألة التكفير، يعني يقول اللي يشارك مجرد يشارك سيان كان يعرف ولا ما يعرفش يبقى كافر. وفي كتاب منشور لبعض متأخري الحنفية ألفاظ الكفر عند الحنفية، لو نفذنا ما في هذا الكتاب لن يبقى من المسلمين إلا حفنا قد كده. لكنهم جميعا متفقون على حرمة مشاركة الكفار في أعياده. في أعياد جاية، عيد شم النسيم وعيد الأم وعيد الشجرة وعيد مش عارف إيه وعيد الإيه وعيد الإيه والكلام ده. أنا بقوله يسمعني الملايين من المسلمين يحرموا. ربما النهاردة كون ما عشان مثلا نبهنا الآن أو نبه أناس قبلنا كما علم في هذا اليوم، لا كان المفروض يحصل تنبيه من 3-4 أيام، لأن ممكن يكون هناك أناس لا يعرفون الحكم الشرعي في المسألة وخرجوا النهاردة، خرجوا النهاردة قضوا سحابة النهار وبعد رجعوا بالليل، فيسمع هذا الكلام يقول لك أنا ما كنتش أعرف، لو كنت أعرف ما خرجت. أدي إحنا بنقوله بنقول في أعياد للكافرين قادمة، لا يحل لمسلم بإجماع العلماء أن يشارك المشركين في أعيادهم. والله أسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.